السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. قضاياكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على رسائل وقضايا السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ميم عين نون زاي من جمهورية مصر العربية. أخونا يرجو مناقشة كثير من الأمور تتعلق بالحج، فيصورها كما يلي: نرى كثيرا من النساء لا سيما القادمات من خارج البلاد يتساهلن بالحجاب، ويعلم سماحتكم ما يحصل من الفتنة بسبب ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء النسوة أتابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن النساء فتنة بالرجال، والخطر بتبرجهن وإظهارهن المحاسن عظيم، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أغر على الرجال من النساء. فالواجب على الرجال التحرز من ذلك بغض البصر وحفظ الفرج، كما قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والواجب على النساء كذلك في قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعليهن مع ذلك زيادة العناية بالتستر والحجاب وعدم إبداء الزينة لغير محارمهن، لقوله في نفس الآية من سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. وقال سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الابتعاد عن كل ما يحسن الرجال من إظهار المحاسن والمفاتن من رأس أو وجه أو صدر أو ساق أو قدم أو غير ذلك. فالواجب عليها أي المرأة أن تعنى بالحجاب في الحج وغيره. والحج مدع للناس من كل جنس، والتستر فيه من أهم المهمات، والحجاب فيه من أوجب الواجبات حذرا من الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا تنتقل المرأة ولا تلبس قفازين، ليس معناه الإذن لهن في إظهار محاسنهن وإجزاء محاسنهن، لا، إنما معناه ترك هذا الشيء، ترك النقاب وهو ما خيط على قدر الوجه، وترك القفاز وهو ما خيط على قدر اليدين. فلا تلبس النقاب الذي يلبسه النساء عادة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ساتر الوجه غير العينين. ولا تلبس القفازين وهما كساءان، وإن شئت قلت غشاءان، يجعلان في اليدين من الصوف أو من القطن أو من غيرهما. هذا ممنوع في حق المرأة وقت إحرامها في الحج أو في العمرة. لكن ليس معنى ذلك أن تبدي هذه الزينة، بل تغطي ذلك بغير النقاب وبغير القفاز، فتغطي اليدين بجلبابها وبغيرهم من الملابس العامة، وتغطي وجهها بغير النقاب كالجلباب والخمار ونحو ذلك. ولهذا جاء عائشة رضي الله عنها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإذا زنى من الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فالمطلوب من هذا كله هو البعد عن الفتنة، فإذا كانت بين الرجال وقرب الرجال احتجبت بالجلباب أو بالخمار بدلا من الميقات. وكذلك ترك ما يجب فتنة من وجود أشياء ظاهرة من ملابس جميلة تفت النظر أو أشياء قد تبدو اليد من الحلي ونحو ذلك، فينبغي لها أن تلاحظ هذا حتى تستر جميع بدنها حتى لا تكون سببا لفتنة في أحد من الناس في هذا الموسم العظيم موسم الحج، فتكون ساترة وجهها وكفيها وجميع بدنها حتى لا يرى منها ما يخجل أحد من الناس عند اجتماعها بالرجال وعند اختلاطها بالرجال في الطواف في السعي في أي مكان، في عرفات في مزدلفة في أي مكان، تبتعد عن أسباب الفتنة، لأن الله جل وعلا أمر النساء بالحجاب، وإذا سألتموهن فتاة فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، يعني أبعد عن أسباب الفتنة، فإن الفواحش نجاسة، وطاعة الله ورسوله والابتعاد عما حضر الله كله طهارة، ولهذا قال ذلك وأطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال في غض البصر وحفظ الفرج ذلكم أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. فالواجب على الجميع هو الابتعاد عن كل ما حضر الله، الرجل يبتعد عن أسباب الفتنة بغض البصر وحفظ فرجه وعدم الخلوة للمرأة الأجنبية كما جاءت السنة بذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان كان فيهما، وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل امرأة إلا مع ذي محرم، وقال لا يستخلو امرأة إلا مع ذي محرم، كل ذلك لصيانة المؤمن من أسباب الفتنة ولصيانة المؤمنة من أسباب الفتنة، وهذا يعم الحج وغيره، يعم سفر الحج ويعم غير ذلك، ويعم المرأة في الحج وفي غير الحج، فهي فتنة أينما كانت، فعليها أن تبتعد عن أسباب الاستهان بها، وعلى الرجل أيضا أن يبتعد عن أسباب الفتنة به، وأن لا يكون عرضة لفتنة النساء، وأن لا يحدث له أيضا للنساء، كل واحد منهما يحذر أسباب الفتنة به لعله ينجو ولعله يسلم في موسم الحج وفي غيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. نسمع الكثير من الحجاج وغيرهم إذا دخلوا المسجد النبوي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله أتيتك من بلاد كذا وكذا فاشف مريضي واقض حاجتي وارزقني كذا وكذا إلى آخر، فما هو توجيه سماحتكم لهؤلاء أعزكم الله؟
الزيارة للمسجد النبوي سنة وقربة وطاعة وشد الرحال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إذا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فهذه الثلاث مساجد هي أفضل مساجد الدنيا، ولهذا شرع الله شد الرحال لها للعبادة، المسجد الحرام للحج والعمرة والصلاة فيه والقراءة والاعتكاف، والمسجد النبوي للصلاة فيه والقراءة والذكر والاعتكاف والتعلم والتعليم كما في المسجد الحرام، لكن يختص المسجد الحرام بالطواف لأن الله شرع الطواف له ويقصد لأداء الحج والعمرة، أما المسجد النبوي فيقصد لما يقصد في بقية المساجد من الصلاة فيه والقراءة فيه والذكر والاعتكاف ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. هذا فضل عظيم. والسنة للزائر إذا زار المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يقف على قبره وعلى قبر صاحبيه ويسلم على الجميع عليه الصلاة والسلام، فيقف أمام القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك، فجزاك الله عن أمتك أفضل الجزاء والأحسن. وإن اكتفى بالسلام فقط وانصرف فلا بأس. ثم يأخذ عن يمينه قليلا فيسلم على الصديق ويقول السلام عليك يا الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا ورضي الله عنك ولقد نصحت وأديت الأمانة ونحو ذلك. وهكذا ينحرف قليلا عن يمينه أيضا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه كما سلم على الصديق ويدعو له رضي الله عن الجميع. هذا السنة. أما أن يناديه من قريب أو من بعيد يا رسول الله عرفني أو اشتريني أو جئتك من بلاد بعيدة لتشفيني أو لتوفيني كذا وكذا، هذا هو الشرك الأكبر. هذا لا يجوز، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره ولا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع أي أحد من الناس، لأن العبادة حق الله وحده والدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله كائن من كان. فالأموات لا يسألون ولا يدعون ولا يستغاثون بهم سواء كان من الأنبياء أو من غير الأنبياء. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقول احدا نكره في سياق النهي، تعم الانبياء وتعم الصالحين وتعم الاصنام والاشجار والملائكه وغير ذلك، فلا تدعوا مع الله احدا يعني كائنا من كان. وهكذا قوله سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين يعني المشركين. وكل من سوى الله لا ينفع ولا يضر، فالله سبحانه هو النافع الضار، وهو الذي يجعل المنفعة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء، ويجعل المضرة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء. هو سبحانه النافع الله المعطي المانع القوي العزيز جل وعلا، فهو الذي يسأل ويطلب سبحانه وتعالى. فإذا جئت إلى رسول الله للسلام عليه أو إلى أي مقبرة للسلام على القبور والدعاء لهم فاحذر أن تدعوهم مع الله، لا تقول يا سيدي فلان اشف مريضي أو اقضي حاجتي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو قد جئتك قاصدا لك لتغفر لي أو لترحمني أو تشفي مريضي أو تسهل كربتي، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. ولكن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى صاحبيه وترضى عنهما وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد له أنه بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح له، هذا حق. أما الزيادة على هذا إلا أن تقول يا رسول الله اشفع لي أو انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جواري أو أنا في حسبي أو أنا مظلوم فانصرني، أو أمتك قد أصابها ما أصابها فانصرها أو اشفها مما أصابها أو ما أشبه ذلك، هذا يكفي. هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يطلب من الله. تطلب في صلاتك في المسجد وغيرك في بيتك تقول يا رب انصرني، يا ربي أصلح أمة محمد، يا ربي وفقهم، يا ربي ما كان كما الحق، يا ربي احمني من شر أعدائهم، يا ربي اغفر لي، يا ربي اشف مريضي، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى في المساجد في الصلاة في غير ذلك. أما المخلوق وإن كان نبيا لا يملك هذا، كل بيت الله عز وجل. يقول الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قلت مدة من الزمن يدعو على أحياء العرب أنزل الله بحقه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه أو يحذرهم فإنه ظالم. فالأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الهداية والإضلال والضر والنفع والعطاء والمنع وغير ذلك، كله بيد سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء. والشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، قل كل سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يشفعه يوم القيامة، لا بحاجة إلى أن تسأله أنت وهو في قبره إذا كان يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة دخلت في شفاعته، وكذلك يشفع لأهل موقع يقضى بينهم وأنت منه، فلا حاجة إلى أن تسأله إياه، تسأله الله، تسأله الله: اللهم شف بي، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم اجزيه عنا خيرا، وما أشبه ذلك. أما أن تطلع تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما في حياته فلا بأس، إذ كان حيا بين الناس عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله اشفع لي، إن الله يهديني، إن الله يرزقني. كان يشفع لأصحابه، ولما جد ولما أصابه الجد والقحط في بعض السنوات أتى بعضهم إليه ويخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله يخرجنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فإن شاء الله السحاب ثم أمطر. وخرج الناس في المطر، كل يحم نفسه يصل إلى بيته، ولم يزل المطر إلى جمعة أخرى. ثم جاء ذلك الرجل وغيره في جمعة أخرى وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت، فادعوا الله يرشدها عنا. فرفع عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم أمتها على أكام والظهار وبطن الأوجه ولبة الشجر، فانقشع السحاب ووقف المطر عن المدينة، وأجب الله دعوته في الحال الأولى والأخرى عليه الصلاة والسلام. وذلك من علامات نبوته، وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ففي حياته لا مانع أن يطلب منه أن يستغيث بالمسلمين، أن يشفع لهم، وهكذا يوم القيامة وهو بين أظهرهم يوم القيامة يتوجه إليه المؤمنون ويسألون أن يشفع حتى يريح الله الناس من كل موقف وحتى يقضي بينهم. ثم يطلب الله أيضا لهم المؤمنين يدخلوا الجنة، يشفعوا إلى الله سبحانه يدخل أهل الجنة الجنة، هذا حق جاءت به النصوص. أما وهو في قبره بعد في البرزخ بعدما مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطلب منه شيء، بل يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وتتبع سنة قل عظم وأمره ونهيه. أما يسأل شفاء المرضى أو قضاء الحاجات عند قبره أو في أي بلد، هذا هو الزائد، هذا الشرك الأكبر الذي حرمه الله عباده في قوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وفي قوله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي قوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على كل مكلف وعلى كل إنسان أن ينتبه لهذا الأمر، سواء كان حاجا أو غير حاج، فليحذر الاستغاثة بالأنبياء أو بالصالحين أو بالملائكة أو بالجن في أي مكان، بل يجعل دعاءه لله وحده ويخص ربه بالدعاء والاستغاثة ويلجأ إليه سبحانه ويسأل قضاء حاجاته وتريح كروبه. فهو سبحانه قال: على كل شيء جل وعلا. أما الأنبياء والملائكة والجن وسائر الخلق فليس في أيديهم شيء، الملك لله وحده سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، واحذر ما حرم الله عليك، وانصح من معك من إخوانك، وبين لهم ما شرع الله لهم في الحج وفي غيره، وحذرهم مما حرم الله عليهم. وهكذا النساء يعلمن ويوجهن إلى ما يرضي الله ويقربن إليه، ويبين لهن أيضا ما شرع الله لهن في الحج حتى يكون الجميع على بصيرة في حجهم وفي زيارتهم للمسجد النبوي على صاحب له الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول: الكثير من الحجاج هداهم الله يأتون من مكان بعيد ويتكبدون الصعوبات والمشاق، ولكنهم لا يصونون حجهم مما يفسده أو ينقصه، مثل التساهل بالصلاة مع الجماعة ولعب الورق واستماع آلات اللهو وشرب المحرمات وغير ذلك، فنرجو بيان حرمة هذا العمل لا سيما في هذا السبيل، جزاكم الله خيرا.
وصيتي لجميع الحجاج من الرجال والنساء أن يتقوا الله عز وجل في كل مكان، في طريقهم للحج وفي مشاعر الحج وفي المسجد الحرام وفي كل مكان. وصيتي للجميع يتقوا الله وأن يحرصوا كثيرا على أداء ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله وأن يكملوا حجهم بالبعد عن كل ما حرم الله عليهم حتى يكون الحج كاملا تاما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع في يوم ولدته امه. هذا فضل عظيم. المؤمن اذا اكمل حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع من هذا الحج العظيم رجع في يوم ولدته امه، يعني مغفورا له لقد غفر الله له. والرفث هو الجماع للمراه وما يدعو اليه من القول والفعل، فالمحرم يبتعد عن ذلك لا يجامع زوجته حتى ينتهي من احرام من رمي الجمار والحلقه والتقصير والطواف والسعي بعد نزوله من عرفه. والمعتمد كذلك من احرام العمره لا ياتي زوجته ولا يداعبها ولا يمسها لشهوه حتى يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ويتم عمرته. هذا هو الرفث، فالجماع وما يدعو اليه يسمى رفثا. المحرم يبتعد عن ذلك في حجه وعمرته حتى يكمل حجه، حتى يتحلل من عمرته وحتى يتحلل التحلل الثاني من حجه بعد الطواف والسعي والجمار يوم العيد والحلق او التقصير. هذا هو الواجب على الحاج والمعتمد. كذلك الفسوق يجتنب الفسوق والمعاصي كلها. المؤمن يجتمع يجتنب الفسوق في الحج وفي غيره، فكل المعاصي تسمى فسوق، ومن ذلك الغيبة والنميمة والتعدي على الناس بالضرب أو بغيره أو التعدي عليهم في أموالهم والسب والشتم، كل هذا من المعاصي. فالواجب على الحاج والمعتمر وغيرهما الرجال والنساء أن يتجنبوا ذلك. ومن ذلك التكاسل عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة فريضة، الواجب على الحاج أن يصلي في الجماعة وأن يتساهل. وأعظم من ذلك وأكبر أن يدع الصلاة وأن يتساهل بها، هذا أعظم وأكبر. يجب أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها فإنها عمود الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرج الإمام أحمد وعليه السلام بإسلام صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في صحيح. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء العناية بالصلاة والمحافظة عليها بأوقاتها في الحج وفي غيره وفي أي مكان، هي عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فيجب على الرجال والنساء من المسلمين عليها بالصلاة والمحافظة عليها وأداؤها بخشوع والطمأنينة والإقبال عليها وعدم العجلة، يؤديها بطمأنينة وعدم نقر وعدم عجلة في أيام الحج وفي غير الحج. هكذا المؤمن هكذا المؤمنة. وكذلك آلات الملاهي والغنى يبتعد المؤمن عن ذلك في الحج وفي غيره، لأن الغنى كما قال النبي رضي الله عنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البحر. والله يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله. قال أكثر العلماء المفسرين: له الحديث هو الغنى. وإذا كان من النساء ومن يتشبه بالنساء صار في فتنة أكبر وأعظم، وإذا كان في الإذاعة وفي مواسم الحج صار أشد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البر. الغنى هو ما يقع من الأشعار الملحنة بمدح الزنا أو الخمور أو ذكر النساء وذكر النساء أو غير هذا ما يجر إلى الفساد والشر، فهذا خطر عظيم في الحج وفي العيد وواجب اجتنابه. وإذا كان مع الغنى آلات اللفظ من العود والكمان والمزمار والموسيقى صار الشر أكثر وصارت الفتنة أكبر وصار الإثم أشد. فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك في أي مكان، في الحج، في السيارة، في الطائرة في القطار في بلاده في غير بلاده أينما كان، فالمؤمن مع إخوانه يتواصلون بالخير. الله يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله وعظموه وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله واجتنبوا محارم الله، ثم مع ذلك تواصوا بالحق يعني يتناصحون يتعاون بالبر والتقوى وتواصوا بالصبر أيضا على ذلك، هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء هم الأخيار. فعلى كل مؤمن مؤمنة أن يحرص على أن يكون من هؤلاء وأن يبذل وسعه على أن يتخلق بهذه الأخلاق الأربعة لعله يكون من الناجين الرابحين المفلحين. اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم استعان. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة قضايا هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء دائما وأنتم على خير وفي صحة وعافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.